وقد قال الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد بن العوام قال أخبرنا ميمون أبو حمزة عن أبي صالح مولى طلحة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ، فقال: أفلح، ترب وجهك. حديث ضعيف. قال الترمذي رحمه الله: قال أحمد بن منيع: كره عباد النفخ في الصلاة، وقال: إن نفخ لم يقطع صلاته. قال أحمد بن منيع: وبه نأخذ. وروى بعضهم عن أبي حمزة هذا الحديث وقال: مولى لنا يقال له رباح.
إن هذا الحديث ضعفه العلماء، ومن بينهم ابن حجر رحمه الله يرون أن هذا الحديث ضعيف، ويقول ابن حجر رحمه الله: لو صح هذا الحديث لما كان فيه دلالة على أن من نفخ في صلاته أن صلاته تبطل. والنفخ يعد من الأصوات الحلقية، وهذه الأصوات التي تخرج من الإنسان في صلاته هل تبطل الصلاة بها أم لا؟ بعض الفقهاء كالحنابلة يرون أن من نفخ أو بكى من غير خشية الله فبان منه حرفان بطلت صلاته، ويستدلون على ذلك بمثل هذا الحديث الذي معنا ولكن ليس فيه وضوح، ويستدلون بما جاء عند الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: النفخ في الصلاة كلام. وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: أخشى أن يكون النفخ في الصلاة كلاما. والقول الآخر أن النفخ ليس بكلام، لأن الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة، ولو صحت فإنه ليس فيها دلالة واضحة على أنه كلام، بل لو صحت وظهرت دلالتها على أن النفخ كلام فإن النفخ خارج من النهي عن الكلام في الصلاة، فيكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى النفخ في الجواز من أنواع الكلام. لما ورد عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الكسوف نفخ في سجوده، ففعله عليه الصلاة والسلام يدل على أنه ليس بكلام. ولو قلنا إن الأحاديث الماضية ثابتة فإن النفخ مستثنى من الكلام المحرم في الصلاة. ومما يدل على أن النفخ ليس بكلام وليس مبطلا للصلاة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا تنخم أحدكم في صلاته فلا يتنخم أمامه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وإنما عن يساره تحت قدمه. ومعلوم أنه إذا لفظ هذه النخامة سيحصل معها نفخ. بعد هذا نعرج على الأصوات الحلقية كالسعال والتنحنح وما شابه ذلك، هل تبطل الصلاة أم لا؟ فقهاء الحنابلة يرون أنه إذا تنحنح أو بكى من غير خشية الله أو أنه سعل يعني أصابته كحة فبان منه حرفان بطلت. والصواب ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله من أن الأصوات الحلقية ليست بكلام، ولذلك جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في صلاة الفجر بسورة المؤمنون، فلما وصل ذكر موسى أو ذكر عيسى أصابته سعلة فركع صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هناك القول الصحيح في اللغة، ليس هناك ما يدل على أن الصوت الذي يبين منه حرفان أنه كلام، وإنما الكلام هو المفهوم معنى. فيرى شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه لا تبطل الصلاة إلا إذا كثرت عمدا فإنها تكون من قبيل الحركة إذا كثرت، لا لأنها كلام، لا، وإنما لأنها في نظير كثرة الحركة. فإذا أكثر من التنحنح أو من السعال من غير عذر وإنما هو متعمد فإن صلاته تبطل إذا كثرت، لكن إذا كانت قليلة لا تبطل بها الصلاة. لكن لو أنها كثرت معه بعذر لم يتمالك نفسه. بعض الناس يصاب بكحة مستمرة في صلاته من حين ما يدخل إلى أن يخرج منها، هل تبطل صلاته؟ الجواب لا، لكن لو كان متعمدا تبطل صلاته، لأنها كلام لا، وإنما لأنها من قبيل الحركة. لو قال قائل يدخل عليكم بأمر القهقه صوت حلقي، لو أن شخصا تقهقه يعني ضحكة ضحكة يسيرة متعمدا تبطل صلاته؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إلا القهقه، فإن القهقهة تنافي هيئة الصلاة مع أنها صوت حلقي، إلا أنها تبطل الصلاة لأنها تنافي الصلاة. لكن كما أسلفنا لو أنه تقهقها لعذر لم يتمالك نفسه، رأى موقفا في صلاته لم يتمالك نفسه، لم يستطع، هو يريد أن يمنع نفسه من الضحك لكن ما استطاع فضحك من غير اختياره، هنا لا تبطل صلاته لأنه ليس بمتعمد. لو قال قائل ما رأيكم في التبسم في الصلاة؟ كل هذه مسائل أريدها لا لأنه يجوز فعلها، لا، حتى لو قيل بشيء من جوازها ما ينبغي المسلم أن يكون بهذه الصورة وهو يناجي رب العالمين، بل عليه أن يكون على أحسن حال. لكن قد ترد مثل هذه الأشياء. لو أنه تبسم، كل العلماء أظنه إلا ابن سيرين يرون أن التبسم ولو كان عمدا لا تبطل الصلاة، وذلك لأن التبسم ليس بصوت حلقي وليس فيه ما ينافي الصلاة. لكن مع هذا كله لا يقدم الإنسان على هذا. أما لو أنك سلمت على شخص لا يحسن رد السلام في الصلاة، لأنه كما مر معنا أنه إذا سلم على المسلم وهو يصلي على هذا المصلي أن يشير إما بأصبعه أو يشير بكفه بدون أن يتلقف لأنه في صلاة. ومن ثم فإن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من عرف أنه لن يحسن الرد في الصلاة فلا يسلم عليه في الصلاة. لكن لو أن الإنسان سلم على مصلي وهذا المصلي لم يدري فقال وعليكم السلام فصلاته صحيحة لأنه جاهل، لكن لو كان عامدا له. والدليل على هذا ما جاء عند مسلم حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه لما صلى وعطس شخص فشمته قال يرحمك الله، فجعل الصحابة يضربون أفخاذهم تنبيها له أن يقف عن الكلام. فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. هنا تكلم من غير عمد وإنما لجهله أو كرها منه، كما أسلفنا لو أنه سقط عليه شيء ثقيل على رأسه وهو في الصلاة فقال أح، هو تكلم قال أح، لكن هذا ليس بقصد منه وإنما هو خارج عن إرادته، هنا نقول صلاته صحيح. وهذا الحديث الذي معنا لو صح فإن المسلم ينبغي له أن يكون قريبا من الأرض، يعني من أصل الأرض يعني من التراب، لأن هذا أقرب إلى التواضع. فكونه يترب وجهه بمعنى يجعل التراب متمكنا منه في جبهته وأنفه يكون هذا أبلغ في التواضع، وأيضا للتذكير بأن ابن آدم خلق من هذه المادة وأن مرده إلى هذه المادة حتى يبعثه الله عز وجل فلا يتكبر ولا يتعاظم، وإنما عليه أن يتواضع لله عز وجل. ولذا ذكر الوجه لأن الوجه هو أشرف أعضاء الإنسان، فإذا جعل هذا الوجه معكرا به التراب لله عز وجل خاضعا له كان هذا من أبلغ التواضع. ولذا لو أن الإنسان ضرب ضربا شديدا في جسمه أهون من أن يبصق في وجهه، مع أن البصقة ليس لها تأثير حسي مثل ما للضرب، لكن لها تأثير معنوي، وهذا يدل على أنه أشرف الأعضاء. ولذا نص الفقهاء على أن الإنسان لو أنه توفي ولم يوجد كفن يكفن به جميع بدنه فإنه يغطى الوجه وتترك القدمان، ودليلها ما حصل لمصعب رضي الله عنه، بل قالوا إنه لو زاد الكفن فإن الزيادة توضع على الرأس لأن الرأس أشرف الأعضاء.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد ابن عبده الضبي قال حدثنا حماد ابن زيد عن ميمون أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه، وقال: غلام لنا يقال له رباح، وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم. واختلف أهل العلم في النفخ في الصلاة، فقال بعضهم: إن نفخ في الصلاة استقبل الصلاة، هو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعضهم: يكره النفخ في الصلاة، وإن نفخ في صلاته لم تفسد صلاته، وهو قول أحمد وإسحاق.
هذا حديث نفخ في الصلاة، نفس القول.